وصلنا إلى مثلا 225 هي أهم مسائل شروط الإحرام. أهم مسألة في شروط الإحرام هي مسألة 225. هذه المسألة هي قاعدة عامة، بمعنى أنه يتعين على المرشد مثلا أن يكون ملما بهذه المسألة وبجوانبها. تكمن أهمية هذه المسألة أن كثيرا من الحجاج قد يرتكب شيئا من شروط الإحرام التي ذكرناها عليكم السلام. فإذا ارتكب المحرم شيئا من شروط الإحرام، يعني ارتكب الصيد، ارتكب الجماع، ارتكب الاستمناء، ارتكب إزالة الشعر وهكذا من الأمور التي ذكرناها، ففعل هذه الأمور أي فعل محرمات الإحرام إما أن يكون ناشئا عن علم وعرف، أو أن يكون ناشئا عن جهل أو نسيان. أما في صورة العلم والعرف فتيت إن شاء الله بيان، وقد ذكرنا فيما مضى أمرين، الصيد وذكرنا الجماع. لكن فرض كلامنا ما لو ارتكب المحرم، ما لو ارتكب الحاج أو المعتمر شيئا من شروط الإحرام عالما وجاهلا كما هو الغالب. يعني كثير من حجاجنا إن شاء الله راح تواجهون، إذا توفقتم إلى الإرشاد راح تواجهون حالة إنه تجي إلى الحجاج تشرح لهم هذه القضية، بل قد أحيانا أنت نفسك قد من حيث لا تشعر تصادف شيئا من جهة النسيان، فترتكب ما لا يجب عليك ارتكابه، ما لا يصح عليك ارتكابه من جهة النسيان. فحالة عامة وغالبة تحدث تقريبا عند عامة الحجاج، وهم أنهم يرتكبون ما يحرم فعله لكن من جهة الجهل والنسيان. ما هو تكليف وما هو القاعدة التي تقتضي أن المكلف إذا ترك شيئا يحرم عليه فعله في حالة العلم والعلم، ما هو تكليفه لو فعله حالة الجهل والنسيان؟ خلينا نأسس إلى قاعدة. حاصل هذه القاعدة شوية نصير. هناك قاعدة عامة علينا أن نلتفت إلى هذه القاعدة. حاصل القاعدة أن الأصل القاعدة الضابطة تقتضي أن ارتكاب أي فعل يحرم على المحرم ارتكاب شروط الإحرام من جهة الجهل والنسيان لا شيء عليه تكليفا، هذا مفروغ من الأدلة. ارتكاب، لأن الإثم فرع من فرع كون المكلف عالما عامدا، واضح؟ إذن هذه أول قاعدة راح نأسسها في هذه المسألة، أن ارتكاب شروط الإحرام من جهة الجهل والنسيان لا إثم عليه قطعا. الأمر الثاني، هل تترتب كفارة على فعل ما يجب عليه تركه عليكم السلام، هل عليه كفارة فيما لو فعل شيئا من شروط الإحرام أو ليست عليه كفارة؟ ما هو الأصل؟ الأصل عدم وجوب الكفارة إلا في موارد سيأتي التعرض إليه. إذن الأصل، طبعا أنا أقصد الأصل وجوب الكفارة فيما لو كان المورد يقتضي الكفارة، لأن ذكرنا إذا تذكرون سابقا أن بعض شروط الإحرام هي أصلا شنو؟ لا كفارة فيها، مثل التزين، مثل الإجماع على ما سيأتي، الإجماع والتزين ومثلا الفسوق، وهي أصلا ليست فيها كفارة. نعم الإثم فيها لكن هي بالأصل ليست فيها كفارة. فعندما أقول أن الأصل هو عدم وجوب الكفارة في مورد الجهل والنسيان، أقصد منه فيما في أصله ماذا يستوجب؟ الكفارة في صورة العلم والعام. إذن هذه المسألة تؤطر وتؤسس لقاعدة عامة، أن المكلف، أن الحاج، أن المعتمر، قل أن الناسك إذا ارتكب شيئا من شروط الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه قطعا، وأيضا لا كفارة إلا في موارد معينة سنأتي نتعرض لها إجمالا هنا وتفصيلا في محلها. مسألة، إذا جامع المحرم امرأته إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته، عمرته إذا كان الجمع وين صحت عمرته؟ إذا كان الجمع وين؟ لا، هو قال إذا جامع عمرته جهلا أو نسيانا صحت عمرته، يستدعي عمرة منهم. لا، عمرة هو عمرة المفردة وليس التمسك، لأن هي أصلا العمرة عمرة التمسك جامع عالما عامدا أو شنو أنسيانا، فهذا قصد المصنف. هذه العبارة يقصد بها العمرة المفردة وليست شنو، لأنه راح يكون القيد قيد لغوي. لو قلنا إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته، إذا رجعتم إلى الأمر الأمرة التمتع راح يكون شنو جهلا أو نسيانا، هذا قيد لا فائدة له. ليش؟ لأنه الجماع على رأي المصنف الجماع في أمرة التمتع حتى لو كان عالما عامدا شنو لا يفسد ولا يبطل الأمرة سواء كانت قبل أو بعد السعي. فيريد المصنف من هذه العبارة هي أمرة العمرة المفردة. قال صحت عمرته سواء كان الجماع هيك يعني تقدر تقول سواء كان الجماع في العمرة المفردة أو في عمرة التمتع، وسواء كان الجماع في العمرة المفردة قبل أو بعد السعي. لماذا؟ لأنه يفترض داخل تحت القاعدة، القاعدة اللي هي قلنا الصحيح عبد الصمد، أي رجل ارتكب أمر بجهالة فلا شيء عليه، أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذه قاعدة استند عليها الفقهاء في عدم تغريمه كفارة فيما لو ارتكب أمرا جهلا أو نسيانا، ولا تجب عليه الكفارة. ها؟
أمرته وحجه.
أي أمرته وحجه. هاي طبعا إذا وقع جماع وين في الحج، بس أقصد يا حج يعني قصدي يا قسم من أقسام الحج جميع أقسامها. ومثل الحج في هاي العبارة وحجه فيما إذا كان الحج جماع وين أحسنتم، لأنه هو أصل الجماع بعد الوقوف بمزدلفة حتى لو كان عالما عامدا شنو حكمه لا يفسد. نعم الكفارة ثابتة على كل حال. ولا تجب عليه، عليه أي على المحرم الذي جامع جهلا أو نسيانا الكفارة، ولا الإثم، طبعا ضيف عبارة ولا الإثم. وهذا الحكم أي حكم؟ عدم وجوب الكفارة وعدم الإثم يجري في بقية المحرمات الآتية كتقدير النساء، كالاستبناء مثلا، كحمل السلاح ونحو ذلك التي توجب الكفارة. ليش خليتها التي توجب الكفارة؟ لأن أكو موارد هي أصلا لا توجب الكفارة، ففعلها أي فعل الأمور التي لا توجب الكفارة ليست فيها الكفارة مطلقا، سواء كانت في صورة الجهل أو النسيان أو العين، كالتدين مثلا والإدماء مثلا والإتهان على ما سيأتي، التكحل، لأن الإتهان فيه كفارة مطلقا. بمعنى هاي، بمعنى اكتب عليها قاعدة عامة مهمة جدا، هاي أهم قاعدة في مبحث فروق الإحرام. بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة. هسه أنت الآن كمرشد كطالب كأستاذ أسست لي قاعدة، إنه إذا أجا واحد من الحجاج يقول لك شيخ ما أنا ما أدري نظرت إلى المرأة، أنا ما أدري مثلا على سبيل المثال أنا ما أدري وغطيت رأسي، وهي طبعا حالات شوفونها قضايا ابتلائية، خاصة حجاجنا كبار السن عادة متعودين على أنه لبس من لبس الشماغ ولبس العرقشينة، فإنه ما هو محرم ينسى، فيجيب له الشيء ويخليه على رأسه، خب ستر الرأس على ما سيتي فيه كفارة شات. زين، هذا شنو حكمه؟ أول سؤال السئلة إلا أنت من سويت هذا الفعل ملتفت قاصد، يقول لك لا والله أنا أصلا ما أدري ناسي أو جاهل، ما علي شيء ما دام ارتكب الأمر وهو جاهل أو ناسي فلا إثم ولا كفارة. زين، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة، إذا هذا قيد لعدم وجوب الكفارة، إذا كان صدوره أي صدور العمل منه أي من المحرم ناشئا عن جهل او نسيان. هاي تخليها بين قوسين من كلمة بمعنى الى كلمة او نسيان. هذه تكتب عليها قاعدة عامة وتخلي تحتها خط. ويستثنى من ذلك. هسه راح نأتي الى مستثنيات القاعدة. يستثنى من القاعدة خمسة موارد. يستثنى من هذه القاعدة خمسة موارد على رأي سيد الخوئي واربعة موارد على رأي سيد السيستاني. المورد الاول، المورد الاول بثلاث موارد، ها المورد الاول بثلاث موارد. ويستثنى من ذلك اي من القاعدة التي اسسناها المورد الاول. هذا المورد الاول اتكلم عن من؟ عن مستثنيات القاعدة. القاعدة تقتضي طبعا هذا الاستثناء مو استثناء للإثم، استثناء فقط للكفارة، ها رجاء عليكم السلام. عندما اقول ويستثنى من ذلك، من ذلك اي من القاعدة، بس مو يستثنى الإثم على كل حال مرفوع، بس شنو يستثنى؟ انه مو الاصل في صورة، او ان المكلف اذا ارتكب شيئا عالما عابدا فيه كفارة في موارد، لكن لو ارتكبها جاهلا او ناسيا فلا كفارة الا في مورد، الا في موارد. هذه الموارد بارك يمي، فان فيها الكفارة حتى في صورة الجهل والنسيان. يعني الاصل انه لا كفارة في مورد الجهل والنسيان الا في موارد سيأتي ذكرها خمسة، ان فيها الكفارة حتى في مورد الجهل والنسيان. يعني التباشر اذا تريد تعرض، اذا حفظت القاعدة وحفظت مستثنياته تستطيع ان تستنبط وتستنتج نتيجة. عندما اسألك على سبيل المثال اقول لك من تظلل من جهة الجهل عليه كفارة او لا؟ تقول اولا تظلل جاهلا، شخص تظلل جاهلا يعني قاعد بالسيارة ومشت به السيارة هو محرم فتظلل بس في صورة الجهل، ما يدري انه تضليل حرام ولا يدري انه تضليل ممنوع على المحرم. طبعا اول ما تجي الى القاعدة ماذا تقتضي القاعدة في صورة الجهل؟ تابعني؟ عدم الكفارة. بعدين تجي تسأل هذا من مستثنيات القاعدة التي سيأتي ذكرها. اذا من مستثنيات القاعدة، اذا يعني من ضمن المستثنيات تقول لا عليك كفارة، لان القاعدة تقتضي شنو؟ عدم الكفارة. والله اذا ما ذكرنا بالمستثنيات اذا هل تجب عليه الكفارة او لا تجب عليه الكفارة؟ لا تجب عليه لانه داخل تحت القاعدة، القاعدة تقتضي عدم الكفارة. المورد الاول
يعني
الصحة
وعلم
الصحة. بل ايه هو مو قال بالسطر الاول، قال اذا جامع المحرم امرأته جهلا او لسان صحة
على قاعدة، على قاعدة
اي قاعدة هو كذلك لا كفارة والصحة
والصحة.
بل ايه القاعدة اساس. بس شوية التفتوري في موارد، هاي استثناكم قاعدة سابقا، الحج اغلبها عبارة عن قواعد. ترك الركن في الحج، ترك الركن او قل ترك عمل من اعمال الحج، وهي هم قاعدة خلوها ببالكم قاعدة جدا مهمة، ترك عمل من اعمال الحج اما ان يكون ذلك العمل ركني او غير ركني او واجب، واجب في الحج يسمونه، يعني هو ليس جزءا من اجزاء الحج حقيقة. اما الاول مثل من الواجب الركني كالوقوفين والطواف والسعي مثلا، فانها واجبات ركنيه الوقوفين والطواف والسعي. الشق الاخر واجب جزء غير ركني نسميه جزء غير ركني. الجزء غير ركني مثل من؟ مثل كصلاة الطواف، كالتقصير، كرمي جمرة العقبة يوم العيد طبعا، الحال التقصير مثلا. بالنسبة إلى الشق الثالث، من وقت الشق الثالث الواجب الذي لا يكون لا جزءا ولا ركنا، مثل من؟ مثل المبيت في منى وبعد طواف النساء وصلاة الطواف، صلاة طواف النساء. هذه الأمور تسمى واجبات لكنها ليست بجزء ولا بركن. كل وحدة من الاثنين، كل وحدة من الاثنين بعد ما قسمت أعمال الحج لمن؟ الى جزء ركني وجزء غير ركني وواجب. مو قسمتوا اعمال الحاج جزء ركني جزء غير ركني والى واجب، وهي ترى كلش مهمه القاعده بالنسبه الى الاول. هاي قاعده راح اضوال نستفاد من اجلها. ناتي الى الجزء الاول، من هو الجزء الاول؟ الجزء الركني مقسم الى ثلاثه اقسام، اما ان يتركه المكلف عالما عامدا او جاهلا او ناسيا. كل واحدة من الاسم تقدر تقسمها الى ثلاثة اقسام، يعني الجزء الركني والجزء غير الركني وبعد والواجب. كل واحدة منها تقسمها الى عالما تركه، عالما عامدا، جاهلا ناسيا، والثاني والثالث. شوف انتقلونا الى القسم الاخير. من هو القسم الاخير؟ لا لا، القسم الاخير اقصد من هو؟ الواجب يسمونه، اللي هو قلنا من هو ينحصر بثلاثة فقط، ثلاثة اللي هو من هو الان؟ المبيت بمنى وطواف النساء والصلاة طواف النساء، هذا من ثلاثة فقط. هذا مو قسمته الى ثلاثة اقسام، شنو؟ تركه عالما عامدا، تركه جاهلا، تركه. هاي بثلاث موارد لا يبطل الحج، لا يبطل الحج. هذا اللي اذا تركت المبيت في منى حتى لو عالما عاملا لا يبطل الحج.
الرمي في الايام
احسنتم، الرمي بلي العفو، والرمي ضيف الى الرمي العفو، والرمي الرمي في الايام الحادي عشر والثاني عشر، الرمي في الايام الحادي عشر والثاني عشر. واضح؟ حتى كم حاله عندنا للواجب الذي لا يكون جزءا ولا ركنا؟ المبيت بمنى ورمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر، والطواف طواف النساء والصلاة طواف. هذا في الصور الثلاث اللي ذكرناها، اللي هي تركه عالما عامدا، جاهلا ناسيا، لا يصلح. انتقلونا الى القسم الثاني. من هو القسم الثاني؟ مثل من؟ مثل صلاة الطواف، رمي جبرة العقبة، يعني خلينا نقول اعمال من الثلاثة، خلينا نسميهم اعمال من الثلاثة بل وغير هذه. هذا قسمها الى اقسام الثلاثة، مقسمتها الى اقسام ثلاثة. عالما عامدا، عالما عامدا اكتب يبطل الحج، جاهلا لا يبطل الحج، نسيانا كذلك اي لا يبطل الحج. انتقلونا الى القسم الاول. من هو القسم الاول؟ الجزء الركني اللي هو الوقوفين
والطواف
والسعي. هاي الامور الثلاثه في تركه عالما عامدا تكتب يبطل الحج. طبعا بالمناسبه انا اقول تركه عالما عامدا يبطل الحج اذا لم يتداركه، واضح؟ اما لو تداركه طب لا يبطل الحج، يعني ما يحتاج بعد نذكر هذا التفصيل. بالنسبه الى نسيان تكتب لا يبطل الحج، فنسيان الطواف ونسيان السعي الا الوقوفين. بالنسبه للنسيان، النسيان قسمه الى قسمين، نسيان قسمه الى قسمين. القسم الاول نسيان الوقوفين، القسم الثاني نسيان الطواف والسعي. اما نسيان الطواف والسعي فلا يبطل الحج، اما نسيان الوقوفين فيبطل الحج. بقى عندنا بس حاله واحده فقط، فيما لو كان جاهلا. شنو حكم ترك الركن جاهلا؟ ترك الركن جاهلا كما هو الغالب عاده المكلف يترك جاهلا، شنو حكمه؟ ترك الركن جاهلا هاي تكتب بين قوسين يبطل حج، يبطل حج. زين، من خلال هذه الصور الثلاث احنا مع الاعتذار احيانا نتاخر وياكم، بس اكو مطالب ما نقدر نعبرها لانه تستفادوا منها في المطالب القادمه. شنو القاسم المشترك بين الصور الثلاث؟ اقصد الجزء الركني والجزء غير الركني والواجب. شنو القاسم المشترك بينهم؟ لا مو في حالة العلم والعلم، انه القاسم المشترك ان النسيان في الصور الثلاث طبعا في الجملة بالنسبة إلى الوقوفين فصلنا لكم نسيان العمل سواء كان جزء ركني أو جزء غير ركني أو واجب نسيانه لا يؤدي لمن؟ إلى بطال الحج. هاي نكتب قاسم مشترك طبعا باستثناء الوقوفين بعد وضحنا لكم إياه. هذا القاسم المشترك
نسيان وقوف واحد
نسيان وقوف واحد سيأتي تفصيله سيأتي تفصيله أنه إذا كان نسيان عرفات ما في معنى أنا أقول نسيان الوقوفين معاً طبعاً لأن سيأتي نسيان عرفات فقط ما في معنى أما نسيان مزدلفة الاختيار والاضطرار لا يفطر الحج لأنه عندنا قاعدة سيأتي بيانها أكو خلط عند البعض مو يقول الحج عرفة
الحج مزدلفة
هي بالحقيقة لا الحج عرفة لعله ينظر إلى الجانب الروحي لأنه غفران الذنوب وين راح يكون في عرفة بس الإدراك الحقيقي للحج منه مزدلفة يعني أنت إذا أدركت مزدلفة والباقي كلهم نسيتهم ما في فرق مشكلة تستطيع تداركهم في أي وقت تستطيع تداركهم من جهة النسيان ها لكن إذا نسيت مزدلفة هذا بعد ما تصير شارة بالنسبة فلذلك يقول الحديث أنا ما أتذكر حديث معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد الله صالح عليه السلام يقول من أدرك المشعر فقد أدرك الحج قاعدة هم قاعدة إن شاء الله رح نأخذها في حينه هم قاعدة أن من أدرك المشعر يعني مزدلفة فقد أدرك الحج بس التفت لي شنو الفارق بين ترك الركن جهلا وترك الجزء جهلا شنو الفارق بيناتهم أن ترك الركن جهلا ماذا يوجد بينما ترك الواجب ترك الجزء جهلا شنو ترك صلاة الطواف جهلا شنو حكمه يعني اللي يطوف اللي ينسى الطواف العفو اللي يجهل بالطواف وما يأتي بالطواف جهلا حكمه شنو تابعنا له لا اللي يجهل بالطواف ولم يأتي بالطواف جاهلا حكمه شنو زين واللي يجهل بإتيان الصلاة في وقتها حكمه شنو لا يصح هذه قاعدة إن شاء الله تعالى في كل مورد خليها أساسة في كل مورد إن شاء الله نشرح لكم إياها حالة حالة نرجع إلى القاعدة مع هذه المسألة قاعدة مثلا 225 تقتضي القاعدة أنه لا كفارة ولا إثم ولا بطلان في صورة ما لو ارتكب المكلف شيئا من تروك الإحرام المستثنى الأول ما إذا نسي الطواف الحج ووافع أهله طبعا سيأتي أنه نسيان الطواف طبعا يصف في الحج مو في الحج يعني يصف في الحج أو العمرة ها كلمة في الحج يعني سواء كانت في الحج أو العمرة مو يعني عذرا أطلق الجزء وأراد الكل شوف سيأتي إن شاء الله تعالى الذي ينسى الطواف يعني واحد راح إلى الحج ونسى الطواف ومن رجع إلى أهله بعد هو غير حج ومكمل حجه تقرب إلى أهله واقع أهله ثم تذكر أنه شنو تذكر أنه لم يأتي بالطواف نسيانه سيأتي أن الحكم الأول عليه أن يعتزل أهله إلى أن يأتي بالطواف بنفسه أو بنائبه بنفسه أو بنائبه هاي حالة الحالة الثانية أن حجه لا يبطل ليش حجه لا يبطل انظر إلى القاعدة الأخيرة اللي أسسناكم إياها حجة يبطل لو ما يبطل نسيان الركن
لا.
نسيان الركن غير الوقوفين شنو حكمه هسه بالقاعدة
لا يبطل
حجة غير باطل حق. بس عليه كفارة راح تسألني تقول لي مو قاعدة تقتضي القاعدة الأولى مو قاعدة الثانية قاعدة مثلا 225 مو أن نسيان ما يحرم على المحرم نسيانه لا يؤدي إلى الكفارة نقول لا هذه من مستثنيات القاعدة فإذا جامع أهل التبت لي فإن كان المنسي طواف العمرة عليه أن يبعث بهديه إلى مكة فيذبح الهدي في مكة وإذا كان المنسي طواف الحج عليه أن يبعث بهديه يذبحه في منى فمو بس هدي يكون يبعث بهديين بس وين يذبحه يذبحه يلاحظ منه المنسي اذا كان طواف الحج فوين راح يكون الذبح ممتاز واذا كان المنسي طواف العمره فيذبحه في مكة ممتاز.
لازم
نفس
النص
إنه
إذا كان طواف النساء.
لا مو طواف النساء. طواف عموما
يعني
الاهل يعني لانه ما تكمل الاستكمال. طواف النساء يتوقف على ماذا؟ لانه اعمال الحج يسمون اعمال تستبقريه ترتبيه. فطواف النساء يتوقف على ماذا؟ طواف النساء يتوقف على السعي، والسعي يتوقف على ماذا؟ على صلاه الطواف، وصلاه الطواف تتوقف على ماذا؟ على لا لا اقصد على الطواف. هذا المورد الأول. المورد الثاني أو نسي شيئا من السعي، يقصد شيئا من السعي مو نسي كل السعي، لا نسي شيئا من السعي، شيء من السعي يعني شوط شوطين ثلاثة، يعني بالنتيجة ما كمل السعي، مو نسي كل السعي ها، حتى لا يصير عندنا خلط، مو نسيان كل السعي، لا نسيان شيء من السعي، هي من باب الشيء في الشيء، اللي ينسى كل السعي بس يقضي وما عليه كفار، بس اللي ينسى شيء من السعي هم يقضي هذا الشيء، طبعا سيأتي يقضيه، والأحوط أن يأتي بسعي كامل سيأتي إن شاء الله بيانه ولا يكفر. فالكفارة مو من نسيان السعي بتمامه. شوف لاحظ هاي أيضا من الموارد اللي شلون قلنا بالصيد، صيد إذا تكرر منه الصيد جاهلا أو ناسيا أو غافلا تتعدد الكفارة، مو ذكرنا بالدرس الماضي، لكن إذا تكرر منه الصيد عالما عامدا لا يتعدد الكفارة منه. هذا أيضا نسيان كل السعي فقط يقضي، أما نسيان شيء من السعي بالإضافة إلى القضاء عليه كفارة. أو نسي شيئا من السعي يعني شوط شوطين ثلاثة بالنتيجة أشواط معينة في عمرة التمتع، ها قيد في عمرة التمتع لا في غيرها، فأحله. طبعا فأحله يعني يقصد فأحل أي فقصر، فأحل أي فقصر، لأنه إذا لذلك شوية التفت لي بالك، إني أنت كمرشد دير بالك من تكمل الحجاج، التقصير هو عادة المرشد اللي يقوم به، هو اللي يأمر بال، وين يكون التقصير اللي رايح قبل الحج؟ التقصير يكون عادة وين؟ باب المروة، لأنه آخر شوط وين راح ينتهي؟ بين الصفا والمروة، اخر شوط يكون بالمروه، لانه سبعه اشواط تبدا من الصفا وتنتهي بالمروه، والشوط الثاني منين يكون عكسه؟ من المروه الى الصفا، فالشوط السابع وين راح يكون؟ بالمروه. طبعا هاي ان شاء الله تعالى بدروس العمليه راح نبين لكم فائده لطيفه. فالمرشد يفترض به انه قبل ما يقصر للحجاج يكون يتاكد تماما انه خاف واحد من الحجاج ناسي شنو؟ شوط او شوطين من السعي. لتدرون اذا ناسي شوط او شوطين من السعي كفارته حتى في صورة النسيان كفارة بقرة، يعني هذا يكون يفترض انه يكون المرشد دقيق جدا، فكون يتأكد تماما ان الحاج قد اتى بسبعة اشواطين. او نسي هذا المورد الثاني باء، او نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل اي فقصر لاعتقاده الفراغ من السعي. هاي على تفصيل سيد ان شاء الله مسألة 347 والقبلها مسألة 323. المورد الثالث، وما إذا أتى بعد السعي وقبل التقصير، هاي هيك العبارة، وما إذا أتى بعد السعي وما إذا أتى أهله بعد السعي، أتى أهله يعني شنو؟ قارب أهله واقع أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالخوف، هاي ما موجودة في مناسك السيد السيستاني. هذا المورد قلنا يختلف فيه السيد السيستاني مع السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمه الله عنده اللي يقارب أهله بعد السعي وقبل التقصير بالعمرة، جاي تلتفتون القضية شلون؟ بعد السعي وقبل التقصير. طبعا هسه واحد راح قد يشكل يقول بعد السعي وقبل التقصير، ليش هو يصير يفصل بين السعي والتقصير؟ وش قد مقدار الفصل؟ يعني وش قد مقدار الفصل؟ ليلة ليلتين؟ ها إذا سيئت إن شاء الله تعالى أن التقصير هو صح من حيث التسلسل بعد السعي، لكنه لا يتقيد بوقت. نعم يجب أن يقصر قبل الإحرام، إحرام الحج، خب من تين حتى يكون قد أكمل عمرته قبل شنو؟ قبل إحرامه لحد بالك يمي. أما أنه بعد يوم بعد ساعة بعد ليلة فله أن يقصر بس يبقى محرم طبعا ولا يتقيد في مكانه، فله أن يقصر في المسعى في الفندق في مكة خارج مكة. نعم سيأتي أن هناك رأي مختلف في بعض الفقهاء أنه قالوا يتعين أن يكون التقصير في مكة على الأحواض. هذا المورد الثالث غير موجود عند السيد الثاني. سيأتي أن فيه كفارة، السيد الخوي عنده كفارة على الأحواض، السيد الثاني ما عنده كفارة. المورد الرابع اللي هو كاتب السيد الخوي المورد الثاني، من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان. إن شاء الله سيأتي لاحظون أكو عادة عند البعض أنه هيك يعني خلينا يعبث بلحيته مو أو نوبات دائما يمرض إيده على شعره. طبعا هو ما قاصد وسقطت شعرة أو شعرتين. إذا سقطت شعرة أو شعرتين هو ما قاصد، ليس عالما عامدا، عبثا يعني شو نسميها، بحسب العادة بحسب طبيعة الشخص نفسه. لو كنا نحن والقاعدة فسقوط الشعر لا ليس من جهة العلم والعمل، ماذا تقتضي القاعدة؟ لو كنا نحن والقاعدة ليس كفار، لا تترتب عليه كفار، لكن في هذا المورد تترتب عليه كفار. سيت إن شاء الله تعالى في المسألة بالضبط. مثلا 261 رابع، مثلا 261 أن عليه كفارة، عليه كفارة عند السيد الخوي وعند السيد الثاني وعند الشيخ الفياض. من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا أي ليس عالما عامدا، عبثا أي ليس عالما عامدا، لم يقصد إسقاط الشعر وسقطت منه شعرة أو شعرتان، فعليه الكفارة على ما سيأتي مثلا 261 على رأي السيد الخوئي ورأي السيد الثاني ورأي الشيخ الفياض، باستثناء السيد الحكيم والشيخ الوحيد الخرساني، فإنه حتى في هذا المورد لا تجب عليه الكفارة. سيد الحكيم والشيخ الوحيد أدى في هذا المورد لا تجب عليه الكفارة. وبالمناسبة وجوب الكفارة عند الثلاثة يعني عند السيد الخوئي وعند الشيخ الفياض وعند السيد الثاني على نحو الفتوى، على نحو الفتوى، يعني مو احتياط واحد يدير جابي إلى أحد العلمين مثلا.
الكلام أنه سعيه يغيرون بي مرتعين وكذا أخوان
أكثر إن شاء الله نأتي فيه هنا نخدم في ما في مشكلة. المورد الأخير، هذا المورد الأخير ما موجود عند الشيخ الفياض، ما إذا أدهن أو ما إذا دهن عن جهل. سيأتي إن شاء الله مثلا 258، شوف اللي يخلي دهن على جسمه، إذا كان عالم عامد مثلا 258، إذا كان عالم عامد وجبت عليه كفارة الشاط على الأحوال، وإذا دهن جاهلا فوجب عليه كفارة إطعام فقيرهم أيضا على الأحوال. بينما الشيخ الفياض أدى لا كفارة في مورد الجهل، هذا أيضا الإدهان عن جهل على رأي سيد الخوي داخل تحت القاعدة أو مستثنى من القاعدة، على رأي سيد الخوي وسيد السيستاني مستثنى من القاعدة يعني تجب فيه الكفارة، وعلى رأي الشيخ داخل تحت القاعدة وهو عدم وجوب الكفارة. ويأتي ذلك، ويأتي جميع ذلك في محلها. الأمر الثالث تقبيل النساء. مسألة لا يجوز، كلمة لا يجوز بمعنى يحرم، كلمة لا يجوز أي يحرم، لا يجوز للمحرم، هاي السورة الأولى. طبعا عندنا تقبيل النساء، تقبيل الزوجة على نحوين، بالك يعني تقبيل المرأة على نحوين، إما يكون عن شهوة أو لا لشهوة، واضح؟ وبعد شو نقسمهم كل واحدة من العتم قسمها لا قسمين، إما أن يخرج المني بالتقبيل أو لا يخرج المني. فصير عندك كم صورة؟ أربعة، للتقبيل بشهوة والتقبيل بغير شهوة، والتقبيل مع استلزامه للإبناء، والتقبيل مع عدم استلزامه الإمناء. فراح أصير عندي أربع صور، التقبيل بشهوة مع الإمناء، التقبيل بشهوة مع عدم الإمناء، التقبيل بغير شهوة مع الإمناء، التقبيل بغير شهوة مع عدم الإمناء. أربع صور عندي، سيت إن شاء الله تعرض لها صورة صورة. الصورة الأولى، لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوته، فلو قبلها أي فلو قبل الزوجة وخرج منه المني. أنت تفكر سويتها على شكل مخطط بسيط، قبلها وخرج منه المني، قبلها بشهوة وخرج منه المني تكليفا، شنو حكمه؟ تابعني لو لا تكليفا وضعا، فعليه كفارة بدنة أو جزور، كفارة بدنة أو جزور. هذا انتهينا من الشق الأول. إذن وضعا كفارة بدنة أو جزور، تكليفا عليه شنو مولانا؟ عليه الإيه؟ مالي؟ لا ما احنا قلنا البدنة عندما تطلق ولاد منها السمينة، هي الروايات بعضها قالت بدنة بعضها قالت جزور. هو قلنا لكم يعني الفرق شنو؟ شوفوا البدنة الأنثى والسمينة والجزور أعم، يعني أعم، فهو مخير بين هذا وهذا. الصورة الأولى. الصورة الثانية وكذلك، وكذلك أي شنو؟ عليه بدنة أو جزور إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، يعني قبلها بشهوة مع عدم خروج المني، مقسم عن شهوة شنو؟ إلى خروج المني وعدم خروج المني. شنو الفرق بيناتهم إذا تلاحظ؟ ممتاز. شهوة مع خروج المني فتوى، بارك يمي، شهوة مع عدم خروج المني احتياط وجوبي على الأحوط. هذا الاحتياط مولانا احتياط وجوبي عند السيد الخوي، يعني خلينا نقوم الآن النوب الفصل، احتياط وجوبي عند السيد الخوي وعند السيد عند السيد الخوي زين، وعلى رأي السيد الحكيم والشيخ الوحيد الخراساني هذه فتوى وليس احتياط، فتوى وليس احتياط زين. الشيخ الوحيد الخراساني على رأي السيد الحكيم والشيخ الوحيد الخراساني فتوى، يعني أنتم ماكو فرق بين خروج المني وعدم خروج المني. نأتي المن إلى رأي الشيخ الفياض، الشيخ الفياض والسيد السيستاني قال بكفاية الشهر، فستصار عندي كم رأي لمن قبل زوجته عن شهوتين ولم يخرج منه المني، كم رأي صارت في المسألة؟ ثلاثة. السيد الخوي، السيد الخوي شنو حكمه؟ بمن يعني احتياط وجوب؟ بدنة على الأحوط وجوبا. السيد الحكيم والشيخ الوحيد الخراساني بدنة على نحو الفتوى. السيد السيستاني والشيخ الفياض شرع، والأحوط استحبابا بدنة مو احتياط وجوبي، واضح؟ شاف ايه فتوى واحتياط استحبابي بدنة. هسه انتهينا من الشق الأول. وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شات، كفارته شات. ها؟ إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شات. بعد ظاهر عبارة أنه سواء خرج أو لم يخرج منه المن.
بلا حكم التقبيل. بلا
طبعا الاسم اذا كان قاصد خب واضح جدا، هو اصلا مولانا التقبيل لا يجوز مطلقا بشهوة او بغير شهوة، اكو فرق مولانا بين التقبيل وبين مس النساء، جهة الاشتراك بينهما شوية بالك يمي، بين تقبيل النساء وبين بين تقبيل النساء طبعا في التقبيل الزوجة وبين مس الزوجة، انه جهة الاشتراك لا يجوز شهوة من جهة الشهوة، يعني من عن شهوة لا التقبيل ولا شنو ولا المس، عن شهوة لا يجوز، هاي جهة الاشتراك بينهم. جهة الاشتراك، جهة الاشتراك ان التقبيل لا عن شهوة ايضا لا يجوز، بينما ان مس النساء طبعا الزوجة أصل لا عن شهوة لا يحرم، هاي جهة الاشتراك بينهما واضح؟
غير الزوجة المحرم مثلا صار عمة كذا
هم تقبل شهوة وغير شهوة، مع الشهوة حرام، هو قال تقبيل النساء بس احنا عندما نقول الزوجة باعتبار انه باعتبار هو حسب الغالب يعني هو تقبيل او مثل الزوجة. واما اذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شات. مسألة اذا قبل الرجل بعد طواف النساء، طبعا بعد طواف النساء وصلاته، هو بعد طواف النساء وصلاته ايش ماذا يسمى؟ محل. اذا قبل زوجته المحرمة، زوجته المحرمة، اكو كفارة، والكفارة على الزوجة، لكن من الذي يغرمها؟ الزوج. اذا قبل الرجل بعد طواف النساء، بعد طواف النساء وصلاته، طبعا التفت الى العبارة، السيد الخوئي ماذا قال؟ قال اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة. نقرأ عبارة السيد الثاني، وهذا ذكرنا شيء قليل في الدرس الماضي. قال السيد الثاني اذا قبل المحل، السيد الثاني قال اذا قبل المحل زوجته المحرمة، يعني على رأي السيد الخوئي الموضوع عنده مضيق لو واسع.
يعني
مضيق يقول لا مضيق، شنو الموضوع مضيق؟ ان الحكم يشمل من؟ المحل المسبوق في من؟ بينما السيد السلسان عنده شنو؟ المحل اعم، كل محل قبل زوجته المحرمة سواء كان مسبوقا باحرام او لم يكن مسبوقا باحرام، شنو حكمه؟ يدخل تحت موضوع الحكم وهو وجوب الكفارة. فرجاء ليس عندنا خلط في الموضوع. السيد الثاني أدى كل محل سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق في إحرام إذا قبل زوجته المحرمة يترتب عليه الكفارة. بينما السيد الخوي يقول لا، مو كل محل، بل المراد من عنده فقط المحل الذي كان مسبوقا به من بإحرامه. نفس الحكم، هاي طبعا على رأي المعروف، كان المفهوم المرزى التبريدي لا يستشكل، يستشكل بجريان المثل على النساء. نخب بعد بأي المرزى يعني بعد تقريبا ما صارت لديش الحاجة باعتبار بعد وفاة رحمة الله عليه. قال إذا قبل الرجل بعد طواف النساء، قلنا سيسان إذا قبل المحل بعد طواف النساء، طبعا بعد اتياني طواف النساء نكتب وصلاته. طبعا خاف تشوفون عبارة دائما طواف النساء، خلوا بباتهم يعني طواف النساء وشنو والصلاة مقرونة. امرأته المحرمة فالأحوط، هذا احتياط وجوبي عند السيد الخوي وعند السيد الثاني وعند السيد الحكيم، واحتياط استحبابي عند الشيخ الوحيد الخرساني، بينما هو على نحو الفتوى عند الشيخ الفياض. الآن صارت عندنا ثلاثة آراء: الذي يقبل المحل، الذي يقبل زوجته المحرمة عليه كفارة شات، مو عليه كفارة شات، الكفارة على نحو الفتوى للاحتياط والاحتياط الاستحبابي، السيد الخوي والسيد الحكيم والسيد الثاني عنده شنو؟ احتياط وجوبي بالكفارة، والشيخ الوحيد عنده احتياط استحبابي بالكفارة، والشيخ الفياض عنده فتوى بالكفارة. فالأحوط اي بعد هو مو المحل يكتب، ليش ما ذاكر؟ لان حتى يريد يقول انا مو كلامي بالمسبوق بالاحرام مطلق المحل، واضح؟ كلام السيد الثاني ليش ما ذاكر بعد طواف النساء؟ لان هسه قبل قليل بينا السيد الثاني عنده شنو موضوع الحكم؟
نعم
محل، لان اذا قال المحل بعد طواف النساء ايش راح يستفر من عبادته؟ قصه يعني خاصه بس المسبوق بالاحرام، بينما السيد الثاني عنده الموضوع مطلق المحل. فالأحوط وجوبا أن يكفر بدم شاة. لا هو يعني ما له فد خصوصي. الظاهر مولانا بس شوي خلي بالكم يمي، تقبيل الزوجة لزوجها فيه الإثم فقط دون الكفارة، هاي ملاحظة. تقبيل ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه في تقريراته أن تقبيل الزوجة لزوجها فيه الإثم دون الكفارة.
مطلقا مع التهوب
في ظاهر العبارة. وصلنا الى مثل النساء، بس ناخذ مثل النساء، لا يجوز للمحرم، لا يجوز بمعنى يحرم تكليفا، لا يجوز للمحرم ان يمت زوجته عن شهوتين. طبعا ايضا المت شنو مولانا؟ المت لو عن شهوة لو لا لشهوته، قلنا المت عن شهوة حرام، والمت لا لشهوتين، مت الزوجة بدون شهوة شنو؟ ليس بحرام. فشنو الجامع المشترك قلنا بينه وبين التقبيل؟ شنو القاسم المشترك بين
الشهوة؟
التقبيل والمس بالشهوة كلاهما شنو؟ حرام وفيه كفارة. ويفترق المس عن من؟ عن التقبيل، أن التقبيل لا لشهوة أيضا شنو؟ غير جائز وفيه كفارة، بينما أن مس النساء مس الزوجة لا عن شهوة ليس فيه شيء. قال لا يجوز المحرم أن يمت زوجته عن شهوتين، فإذا فعل ذلك، فعل ذلك أي مت زوجته عن شهوتين، هاي الصورة الأولى، لزمته كفارة شاتم. فإذا لم يكن المت عن شهوتين فلا شيء عليه، يعني لا إثم ولا كفارة. الحمد لله رب العالمين.
الزوجة
يعني
بعد مثال.